بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالذكرى بعد الذكرى لا تزيد المؤمن إلا خيرا. وقد أكرمنا الله عز وجل جميعا بأداء هذه الشعيرة من شعائر الله عز وجل، وهي صلاة العشاء، إحدى الصلوات المفروضات الخمس على كل مسلم ومسلمة، مما يجب عليه أن يؤديها لله عز وجل في اليوم والليلة. ونتكلم كما هو مذاع عنه عن أهمية الصلاة والترهيب من التهاون فيها. فليعلم الجميع أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعندما خلقنا الله عز وجل للعبادة أو ما أمرنا بأوامر يجب أن نمتثل بها، ونهانا عن أمور يجب أن نجتنبها. ومن أعظم ما أمر الله عز وجل به بعد التوحيد إقامة الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه عز وجل، وهي الشعار الدائم لأهل الإسلام. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمس أركان الإسلام، فأنت مسلم وشعارك ما جاء في هذه الأركان بأن تشهد من الإشهاد، أن يعلم الناس بأنك تقر لله عز وجل بالألوهية، وتقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا أمر مشهود وملموس ويرى. وكذلك تقيم الصلاة، فالناس يحكمون عليك بالإسلام ويضمونك إلى معاشر المسلمين عندما يرونك تستقبل القبلة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالمصلون هم أهل الإسلام، فالصلاة شعار للمسلمين، وكذلك صوم رمضان شعار لأهل الإسلام، وكذلك حج بيت الله الحرام شعار لأهل الإسلام، وكذلك أداء الزكاة شعار لأهل الإسلام. ولذلك لما منع المرتدون أداء الزكاة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاه، قال: قاتلهم في ذلك، قاتلهم على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذه الأركان كلها شعارات، ولكن لكم التأمل أن الأربعة الأركان القولية الفعلية منها واحد يومي، وبقية الأركان حولية أو عمرية، كالحج لا يجب في العمر إلا مرة، والزكاة لا تجب إلا من عنده على من عنده مال، ومن لا عنده مال يزكى فلا زكاة عليه، والصوم يجب في كل سنة مرة واحدة، ومن كان معذورا فقد عذر من الصيام في ذلك الشهر وله القضاء في أيام أخر. ولكن الصلاة شعار يومي وصلة دائمة بين العبد وبين ربه عز وجل. أضيف إلى ذلك أن الصيام موكول بالاستطاعة، فمن لم يستطع الصيام مطلقاً فلا صيام عليه، وإنما يطعم، ومن لم يستطع الصيام مؤقتاً فإنه يؤجل القضاء إلى أيام أخر. والزكاة: من لم يملك المال المزكى فلا زكاة عليه، بل هو فقير يؤدى إليه المال. والحج علقه الله عز وجل بمن يستطيع إليه سبيلاً، فمن لم يستطع السبيل للحج فهو في عفو من ذلك ولا حج عليه. ولكن الصلاة، الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل بحال ما دام أن هذا العقل معه. فإذا بلغ المسلم وجرى عليه القلم بالكتابة، فقد وجبت عليه الصلاة في السفر، في الحضر، في الأمان، في الخوف، راكبا، راجلا، قائما، قاعدا، مستلقيا، لا يمضي على المسلم وقت إلا بصلاة. فهو شعار لأهل الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يعيش حياته بغير صلاة، فإنه لا دين لمن لا صلاة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فلا نصيب في الإسلام لمن لا صلاة له، فهي شعار أهل الإسلام. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، وجاء اثنان وجلس في آخر المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة، فلما انقضت الصلاة ورآهما النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا في الخلف، دعا بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما من الخوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسلمان أنتما؟ هذا السؤال يفيدنا أن الصلاة شعار لأهل الإسلام، عندما يجتمع المسلمون ويصلون وأنتم جلوس في الخلف، من مر وراءكم يقول: هؤلاء ليسوا من هؤلاء، فهؤلاء يصلون وأولئك جلوس، وليس الصلاة شعار لأهل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أصليتما؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم إلى جماعة وهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فدل على أن المسلم ينبغي أن يكون ذا صلة مع الله سبحانه وتعالى بالصلاة. وأما التهاون بها فيكون في أمرين اثنين: أحدهما أسوأ وأردى وأبشع وأشنع من الآخر. أما الأمر الأول فهو التخلف عن الصلاة في الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل يصلي بالناس، ثم أتخلف معي رجال معهم حزم من حطب على أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فصلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم قادر على أن يصلي مع جماعة المسلمين. أما من كان له عذر من مرض أو في حين مطر أو خوف فهذا معذور. وأما إذا أذن المؤذن فيجب على كل مسلم قادر على أن يأتي إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن يذكر، أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه. فيجب على المسلم عندما يسمع النداء أن يقول لبيه، أن يقول سمعا وطاعة، أن يقول كما يقول المؤذن، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بأن يقدم على الصلاة وأن يقبل عليها. فهذا المنادي مناد عن الله عز وجل، فهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أذن به الله سبحانه وتعالى فأمر به المسلمين. فعندما يؤذن المؤذن هو يناديك، يخبرك بأمر من دينه، فإن كنت على دينه فتعال إليه. فهو يقول لك: الله أكبر، وأنت تقول: وأنا أقول الله أكبر. يقول لك: الله أكبر، وأنت تقول: الله أكبر. الله أكبر وأنت تجلس من أجل المباراة وتترك الصلاة، الله أكبر وأنت تجلس من أجل السوالف والكلام والضحك والأنس وتترك الصلاة، أين كبرياء الله؟ أين عظمة الله عز وجل؟ فإن كنت تقر بأن الله أكبر فالله أكبر من كل شيء. ولذلك يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان إذا أذن المؤذن قام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن الله أكبر. فإذا قال المؤذن الله أكبر، أنت تقول الله أكبر، أي أنني أقر بأن الله أكبر، فكل ما في يدي سوف أتركه لله عز وجل. فيقول لك: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ويقول لك: أنا أشهد أن محمد رسول الله الذي شرع هذا الأذان وشرع هذه الصلاة وأمر بخمس صلوات مفروضات في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة، وأنت كذلك تقول: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. ثم يقول لك: حي على الصلاة، يناديك حي على الصلاة. أنت لا تقول حي على الصلاة، لأنه هو يناديك وأنت لا تناديه، فلا تقول عندما يقول حي على الصلاة تقول أنت حي على الصلاة، هذا لا يستقيم. هو يناديك وأنت تناديه، فإذا قال حي على الصلاة كأن لسان حالك يقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله، يعني سوف أقوم وأستعين بالله عز وجل. فقال لك نداء آخر، حي على الفلاح، أنا أناديك للصلاة، فإن طمعت في مطامع الدنيا وفي ملذات الدنيا اللذة هنا، حي على الفلاح. إن أردت الفوز، إن أردت الفوز وإن أردت النجاح وإن أردت السعادة فعليك بالصلاة. ولذلك يروى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا بلال أرحنا، أرحنا بها يا بلال. الصلاة راحة، الصلاة طمأنينة، الصلاة قوة، الصلاة خشوع وإخبات وطرب لنفس العبد المؤمن. ولذلك أهل الإيمان وأهل الصلاة هم أقوى الناس قلوبا، وهم أرغب الناس فيما عند الله عز وجل، وهم أقبل الناس إلى الآخرة. يقول عز وجل إلا يقول عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر كان جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فأهل الصلاة هم أقوى الناس قلوبا، وأرغب الناس فيما عند الله عز وجل، وأصدق الناس خشية من الله سبحانه وتعالى عندما أقدموا على الله تعالى بأداء الصلوات. فإذن يجب على المسلم عندما يسمع المنادي ينادي إلى الصلاة أن يقبل إليها وأن يدعم كل ما في يديه ويصلي مع المسلمين وجماعة المسلمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا معذور، مريض، أعمى، لا يستطيع أن يصل المسجد من مطر وما شابه ذلك، هذا معذور. كنا وما يتخلف عنها إلا معذور أو منافق معلوم النفاق. فمن علامة النفاق التخلف عن صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهي فاصلة ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق. والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نسأل الله السلامة والعافية، لكي يدروا عن أنفسهم النداء بالكفر، فيقدمون إلى الصلاة وقلوبهم ممتعظة، قلوبهم كارهة للصلاة، وإنما يقومون وهم كسالى. وأما أهل الإيمان فيقومون بإقبال وفرح وسرور عندما يقدمون على الله عز وجل ويقفون بين يديه. يقول مسعود كنا وما يتخلف عنها إلا معذور أو منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم على الصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى جاءه فقال يا رسول الله إنني رجل أعمى من خلف هذا الوادي، وبيني وبين هذا المسجد سباع وهوام، ولا أحد يقودني إلى الصلاة، فهل تجد لي رخصة؟ فسكت النبي عليه السلام وأقره وقال صلي في رحلك في بيتك. فلما أراد أن يدبر جاءه جبريل وأمره بأن يأمره بالصلاة، فدعاه قال تعال تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب. فهذا المؤذن عندما يؤذن إنما يؤذن لي ولك ولكل مسلم يسمع النداء، فإذا سمعت دعاء الله عز وجل ونداء الله فاستجب يا عبد الله مباشرة وأقبل على المسجد وصلي مع المسلمين. هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. أما الأدهى والأمر والأقسى والأشر أن يكون من بيننا من لا يصلي، وأي دين لمن لا صلاة له، وأي دين لمن لا يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي قلب هذا القلب الذي يظن بأنه على الإسلام وهو لا يصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الذي لا يصلي بأنه كافر بالله عز وجل. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهذا عهد بيننا وبين الكفار، فاصل بيننا وبين الكفار أن نكون من المصلين. فأي قلب هذا القلب؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة واحدة من الصلوات من تعمد من ترك صلاة العصر عمدا فقد حبط عمله، من تركها عمدا فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. فكيف بالذي يترك كل الصلوات وليس له صلة بالله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فخمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن له نورا وبرهانا عند الله عز وجل. ومن حافظ عليهن فقد فاز وربح، ومن فرط فيهن فقد خاب وخسر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما على العبد المسلم إلا أن يستعين بالله عز وجل وأن يواظب على حفظ الصلوات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فوات صلاة، وهناك من الناس من قلبه قلب بارد، تفوته الصلاة وينام عن الصلاة وكأنه لم يصب بمصيبة. وأعظم مصيبة أن العبد تفوته الصلاة، أعظم مصيبة أن العبد تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنها يا إخواني خطوات للشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. أنت بنفسك الذي تؤدي بنفسك إلى ترك الصلاة، فإن كنت سباقاً مقداماً مسارعاً إلى الصلاة فإنك لن تفرط فيها بإذن الله عز وجل. وأما إن كنت متساهلاً تفرط في القدوم على الأذان ثم تقدم على الإقامة، في اليوم الثاني تقدم على تكبيرة الإحرام، في اليوم الثالث تقدم على الركعة الثانية، في الرابع فتتخلف يوماً بعد يوم حتى لا تصلي الصلاة بالكلية، لأنه تفوتك الجماعة الأولى تصلي مع الجماعة الثانية، تفوتك الجماعة تصلي في البيت، في البيت تؤخر الصلاة إلى قبل أن يؤذن الوقت الآخر، ثم ربما تجمع الصلاة مع الجماعة الصلاة، ثم ربما لا تصلي، نسأل الله السلامة والعافية. النبي قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تخيل يا مسلم أنك تعود إلى بيتك من سفر فتجد بأن الزوجة ميتة والأولاد أموات والبيت محترق، ما حجم هذه المصيبة على قلبك؟ ما حجم هذه المصيبة على قلبك؟ حجمها عظيم. تعود إلى بيتك والزوجة ميتة والأولاد أموات والبيت محترق، حجمها عظيم. صلاة العصر إذا فاتتك هي وقعها في قلب المؤمن أشد من هذه المصيبة. فمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك بارك الله فيكم، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يأمر من ولاه الله تعالى عليه من النساء والذرية في الأمر بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. فمروا أهليكم بالصلاة ومروا أبناءكم بالصلاة، واستعينوا بالله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك ينبغي على إمام المسجد وعلى جماعة المسجد المواظبة في الصف الأول أن يسألوا عن إخوانهم: أين فلان؟ كان يصلي معنا، احضروه، انصحوه، ذكروه بالله عز وجل. بل ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يسأل: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ يعني فلان حاضر؟ فلان حاضر؟ فكذلك إمام المسجد والرجل الصالح الغيور على جيرانه وعلى أصحابه وأحبابه ومن حوله، يسأل عن جيرانه: أين فلان؟ ما يصلي معنا؟ تأخر. فيذهب له الفريق من المسجد ويناصحونه ويذكرونه بالله عز وجل، ويعين بعضنا بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات المقبلين إلى الله عز وجل، وأن يقبل منا ومنكم جميعا، وأن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.